زاد للإعلام تقدم.
لعله في البداية يحسن أن نعرف تعريفا موجزا بهذه الجمعية، وهذه الجمعية هي جمعية علمية طبية أنشئت تحت مظلة جامعة الملك فيصل، وذلك في عام 1409، إلا أنها لم تبدأ أنشطتها فعليا إلا في أوائل عام 1412 هجريا. وهذه الجمعية لها عدة أهداف، ومن أهدافها الأولى والكبيرة تطوير طب الأسرة والمجتمع وتنمية قدرات العاملين في هذا الحقل، وهو كذلك ما يسمى بحقل الرعاية الصحية الأولية. ولعل كذلك من أهداف هذه الجمعية الكبرى هو توعية المجتمع، توعية المجتمع في الأمور والقضايا الصحية الهامة. ومن هذا المنطلق كانت هذه الأمسية. هذه الأمسية هي بعنوان وقفات تربوية وطبية للصائمين، والحقيقة أنه قد حدث خطأ مطبعي فكتبت مواقف، وإلا هي وقفات تربوية وطبية للصائمين. هذه الأمسية أو هذه الندوة يقوم بإلقائها كل من فضيلة الشيخ محمد المنجد وسعادة الدكتور عدنان البار. ولعل الشيخ محمد غني عن التعريف، وأعرج على تعريف موجز كذلك لسعادة الدكتور عدنان البار، وهو أستاذ مشارك في كلية طب جامعة الملك فيصل في قسم طب الأسرة والمجتمع، وكذلك هو وكيل الكلية للشؤون السريرية ومدير عام مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر. هذه الأمسية من عنوانها مفهومة وواضحة، ولكن أعرج كذلك على تعريف بسيط بها، أبدأه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام فرض في شهر رمضان، صيام رمضان مفروض ومكتوب، والعلة واضحة وهي لعلكم تتقون، وهي الوقاية، الوقاية من كل شر، الوقاية من كل شر يحيط بالإنسان، وذلك ما يدل عليه عموم اللفظ: وقاية جسمية، ووقاية روحية، ووقاية دنيوية، ووقاية أخروية. يدل على هذا المفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: الصوم جنة، الصوم جنة، والجنة كذلك هي الوقاية. ويدل عليه كذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع أي الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وكذلك الوجاء هو كسر شهوة الفرج ووقايته من السقوط في الزنا. لذا كانت هذه المحاضرة لنتكلم أو يتكلم المشاركين في هذه الندوة حول هذا المفهوم، وهو كما ذكرت في العنوان سابقا الوقفات أو التوجيهات التربوية والتوجيهات الطبية للصائمين في هذا الشهر العظيم. والآن حتى لا أطيل عليكم أترككم مع كل من فضيلة الشيخ محمد المنجد وسعادة الدكتور عدنان البار وسوف يقومون مشكورون بإدارة هذه الندوة، وجزاكم وإياهم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا على طاعته، ونشكره سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء. وأشكر الجمعية، جمعية طب الأسرة أو جمعية الأسرة والمجتمع، على تنظيم هذه الندوة. وأرحب أيضا بالأخ الفاضل الدكتور عدنان البار مشاركا في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع فيها. والحقيقة أن عقد مثل هذا الاجتماع في المسجد فيه إيضاح لفكرة وتصور مهم، وهو أن الحياة من الدين، وأنه لا فصل للحياة عن الدين كما يقول أعداء الإسلام، وأن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ينبغي أن يكون مسخرا في طاعته وعبادته. ومن ذلك الخبرة الطبية التي ينبغي أن تسخر في طاعة الله عز وجل، وأن تكون عونا على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن الطب لا يضاد الدين ولا يصادمه، بل هو مما حث الشرع على تحصيله، لأن فيه منفعة للناس. والذين يفصلون بين الدين والطب والدين والاقتصاد والدين والاجتماع والدين وعلم النفس ونحو ذلك من الأشياء هم أناس مجرمون، بل هم ملحدون، لأن الدين يشمل كل هذه الأشياء، وقد جاءت الشريعة بتصورات واضحة في جميع هذه المجالات. فلعل مثل هذه الندوة تكون موضحة لهذا المفهوم، وأن الدين والإسلام يحث على تحصيل العلوم التي تنفع المسلمين، وأن بعض الأحكام الشرعية كما سيتضح إن شاء الله تحتاج لخبرة طبية، بحيث لا يستطيع العالم أن يقطع في بعض المسائل إلا بعد رأي الطبيب في الحكم الشرعي. وفي بداية هذا اللقاء، هذه بعض الوقفات التربوية مع الصيام. الصيام أيها الإخوة فرضه الله سبحانه وتعالى لتحصيل التقوى، والتقوى طاعة الله سبحانه باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا الصيام مدرسة يتعلم فيها المسلم الإخلاص، لأن الصيام سر بين العبد وربه، وكذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يطلع على صيام أحد إلا الله عز وجل. فعند جمهور أهل العلم يمكن أن يفطر الصائم بالنية ويوقف صومه وينهيه بالنية، ولذلك فإن المسألة في الحقيقة سر بين العبد وربه، وهذا أحد الأوجه التي ذكر أهل العلم في سبب إضافة الصيام لله عز وجل، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا استطاع الإنسان أن يتخذ من هذا الصيام درسا في الإخلاص لجميع الأعمال الأخرى، فإنه يكون قد فاز بحظ عظيم. فإن الإخلاص هو الذي هو سر الأعمال وروحها، وبدونه تصبح الأعمال باطلة. فهو الذي يعلمنا الإخلاص في الصدقة، والإخلاص في العبادة، والإخلاص في طلب العلم، وغير ذلك من أعمال البر والخير. والصيام أيضا هو كسر للنفس وقضاء على الأشر والبطر الذي يصيبها، فإن النفس بالأكل والشرب والنكاح قد تصبح عدوانية وتفرح فرحا مذموما، كفرح قارون الذي قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ويسبب هذا الأشر والبطر الاعتداء، ويسبب معصية الله سبحانه وتعالى. فكان كسر النفس بالصيام دافعا للابتعاد عن الأشر والبطر. وكذلك فإن فيه تهذيب للشهوة، تهذيب للشهوة واضح جدا، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الصوم يكسر الشهوة، ولأجل ذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأعزب الذي لا يستطيع النكاح أن يصوم، لأن الصوم يضعف شهوته ولا يحتاج إلى الاختصاء. وقد جاء أبو هريرة وهو شاب للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الاختصاء ويقول له: إني شاب فقير لا أجد ما أنكح به وأحتاج للنكاح، فإذا لي أن أختصي. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واستأذنه أيضا بعض الصحابة الآخرين بالاختصاء فنهاهم عن ذلك، وأرشد إلى ما فيه إبقاء الحواس وإبقاء الأعضاء، ومع ذلك يمكن أن يهذب الإنسان نفسه به، ألا وهو الصيام. فليس فيه بتر عضو ولا قطع شيء من الجسم ولا ضرر يلحق بالجسم، ولكنه الصيام الذي يطفئ نار الشهوة ويقللها. وكذلك فإن الإنسان يعرف قدر نفسه ويرجع إلى حجمه الحقيقي، لأن كثرة الأكل والشرب تسبب الكسل والبلادة في التفكير، فعند ذلك يمكن للإنسان أن ينطلق إذا فرغ بطنه إلى التفكير في آلاء الله سبحانه وتعالى وآياته. والفكر مع القلب مع البطن الممتلئ لا يعمل، لكن إذا فرغ البطن استطاع الفكر أن يعمل. وهذا لا يعني الجوع المميت الذي يشغل الإنسان، وإنما هذا الصوم في هذه الفترة لا شك أنه ينشط الفكر ويجعل الإنسان متهيئ للتفكير. وكذلك فإن فيه تربية للإرادة، فإن الصيام ولا شك يسبب للإنسان بعض الحالات من النزق والتهيج العصبي، ولكن المسلم يضبط نفسه ويضبط أعصابه. وهو الصيام وإن أصاب الإنسان بشيء من التهيج الذي أمر الصائم به أن يضبط نفسه وأن يقول: إني صائم لمن قاتله أو شتمه، فهو كذلك يضعفه ولا شك. وهذه مسألة لا بد أن نكون مراعين فيها للواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر المجاهدين بالفطر، قال: أفطروا فالفطر أقوى لكم. فلا يقول إنسان: إننا لابد أن ننتج في الصيام كما ننتج في غير الصيام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح المجاهدين بالإفطار لأجل أنه أقوى لهم. فإذا الإنسان إذا ضعف عرف قدره وقيمته، وزال عنه الإحساس، زال عنه الإحساس بالتجبر الذي يشعر به بعض أصحاب الجاه والمنصب. وكذلك فإن الصيام يكسر العادات التي يكون الإنسان أسيرا لها، فلا تسيطر على الإنسان عادة الطعام أو عادة النكاح، بل إنه يكسرها بالصيام، فيصبر على الجوع والعطش ويصبر على النكاح والشهوة. والإنسان قد يبدو ضعيفا أمام شهواته، ولكن الصيام يربي فيه الصبر والامتناع عن مواقعة هذه الشهوات. أحد المسلمين من الذين كانوا يدخنون أخذه بعض الأعداء فعذبوه. ما كان من تعذيبه الشديد عليه منعه من التدخين، حتى أنه انهار أمامهم لما أخرجوا له سيجارة بعد فترة طويلة من منع عن التدخين. فإذا بعض الناس قد يصابون، قد يقعون تحت وطأة العادة التي تكون عادة مباحة أو عادة سيئة، ولكن لا بد أن تكون النفس لها إرادة قوية تخرج بها من سلطان العادات، فصار هذا الصيام مخرجا للنفس من هيمنة وسيطرة العادات. وفيه من الحكم الكثير الكثير وشعور المسلمين بالتكافل، ولذلك نلاحظ أن الناس يهتمون بإطعام الطعام في رمضان، فإن الجوع يدفعهم للشعور بجوع الفقراء بالفقراء فيكثرون الطعام وإعطاءه في رمضان. وكذلك فهو يوحد بين المسلمين في الصوم والفطر، والمسلمون كالجسد الواحد وهم أمة واحدة. ولذلك قول جمهور العلماء إذا رأى الهلال واحد من المسلمين ثقة لزم المسلمون كلهم في العالم أن يصوموا، لزم الصيام كل المسلمين. فهذه بعض الوقفات التربوية، وينبغي أيضا أن يكون لدينا حافزا، أن يكون لدينا اندفاع لتنقية المكاسب من المحرمات. فإن الإنسان إذا أفطر على حرام كسبه من حرام وجاء ليفطر، فكيف يتأتى له الإفطار على ما حرم الله؟ فالإفطار هنا يدفعه للتفكير بوجوب تصحيح الموقف وتنقية الكسب، ويفكر كيف يفطر على حرام، كيف يفطر على حرام، وكيف يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وهو يأكل حراما، وكيف يكون للصائم دعوة مستجابة وهذا يفطر على حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فلذلك الصيام يدفع أصحاب المكاسب المحرمة للتفكير في واقعهم. وأخيرا فإنه لا بد لنا أن نكون من الذين يهتمون بإصلاح البيوت في رمضان، فإن رمضان مدام قد منعنا من شهوات مباحة في الأصل، فمنعنا من الأشياء المحرمة مدام قد منعنا من أشياء مباحة في الأصل، فمنعنا امتناعنا عن أشياء محرمة باب أولى. ولا بد أن نربي الزوجة والولد على معرفة الصيام. رحم الله الصحابة الذين كانت المرأة فيهم تصوم ولدها، فإذا صرخ من الجوع أعطته اللعبة من العهن يتلهى بها عن الجوع حتى يتم يومه. وينبغي علينا معشر الرجال أن لا نرهق نساءنا أيضا بمسألة الإكثار من الطعام وأنواعه والانشغال به، وينبغي أن نترك وقتا لها لتعبد الله عز وجل، ونترك التكلف في المطاعم والمشارب وتنويع الأكلات، لأن هذا الشهر ليس شهر الأكلات في الحقيقة، وإنما هو شهر العبادة والقرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صامه حق صيامه وقامه حق قيامه، وأسأله أن يجزينا الخير والثواب الجزيل. وبعد هذه المقدمة في وقفات تربوية للصائم، ننتقل إلى الأخ الدكتور عدنان حفظه الله ووفقه لكي يلقي ضوءا على بعض الأشياء الطبية المتعلقة بالصائم والمريض الذي يتعرض لكثير من المواقف أو يصاب بأمراض مختلفة في حال الصيام، فليتفضل.
أولا لعلي لا أكرر ما سبق وأفيد في التقديم للندوة في المقدمة التي قدم بها الشيخ حفظه الله، من التأكيد على أن الحكمة الحقيقية والعلة الحقيقية من الصيام هي التقوى، هي طلب التقوى. وإن كان جاء في مفهوم الوقاية، التقوى جاء في مفهومها الوقاية بإطلاق اللفظ وعمومه، إلا أن التأكيد الحقيقي هو التقوى بمفهومها الشرعي الأصلي، وهو فعل كل ما يقي من النار ويؤدي إلى الجنة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء أي وقاية، كما جاء في الحديث والصيام جنة أي وقاية. الصيام الشرعي له نمطه المعروف الذي جاء وصفه في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. والصيام الشرعي أنواع، فالصوم الواجب هو صوم رمضان، وصوم النفل له صور متعددة، منها صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض، وصيام 2 والخميس من كل أسبوع، وصيام عاشوراء، وصوم 6 من شوال، وصوم يوم عرفة، وغيرها من نفل الصيام. ولعل في عدم الاقتصار على صوم رمضان حكم كثيرة تتضح مع استمرارنا في شرح الموضوع. أما الصوم الطبي أو ما يطلق عليه بالصوم الطبي في عرف الأطباء من غير المسلمين على وجه الخصوص، فيقصد به الامتناع التام عن الطعام والشراب باستثناء الماء، فهو امتناع تام عن الطعام والشراب باستثناء الماء لفترات تطول أو تقصر، وقد تصل إلى الشهر أو إلى 40 يوم. وهو نستطيع أن ننظر إليه كنوع من أنواع صيام الوصال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الوصال، ولعل من حكم النهي عن صيام الوصال الطبية ما نعرفه اليوم من أن استمرار الإنسان في وصال صيامه يؤدي إلى أن يستمد البدن ما يلزمه من السكر، خاصة الجلوكوز، يستمد هذا من انقلاب البروتينات إلى سكاكر على حساب عضلاته وحاجة أنسجته من حرق المواد الشحمية. ومن المعروف طبيا أن كل اضطراب شديد في الحمية كالحرمان الشديد من الغذاء أو السريع يؤول بالحتم إلى ظهور اضطرابات مركزية عصبية غذائية في الدماغ المتوسط، ومنها يؤثر على الغدد الصماء في الجسم، وينعكس كذلك على السلوك الإنساني والانفعال النفسي. ولهذا كان كما أسلفت الصيام الشرعي مؤقتا من الفجر إلى غروب الشمس. هنالك عملية تتم في الجسم الإنساني هي عملية الهدم للمخزون من الطاقة وإذابة الشحوم، وهذه العملية تتم في أوجها أثناء فترة النهار، وتكون في أبطأ أحوالها في أثناء فترة الليل وفي فترات النوم العميق على وجه الخصوص. ولذلك فإن في الواقع استمرارية الصيام في فترة الليل يكون مردودها البدني أو الصحي محدود الفائدة، وتكون قمة الفائدة من الصيام في فترات النهار. ولذلك يحسن بنا أن نقف عند قضية أصبحت من المظاهر الغير صحية الموجودة لدى الصائمين، ألا وهي ظاهرة سهر الليل ونوم النهار. هذه الظاهرة لا أريد أن أخوض في الموقف يعني الشرعي منها، لكن لعل الشيخ يؤكد على هذا لاحقا، أنه كان من الوارد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينام جزءا من ليله في رمضان، ولم يعهد عنه ولا عن الصحابة ولا عن السلف من بعده، بل إلى العهود القريبة أن يتحول النهار إلى ليل. فيما يتعلق بالنوم، بل هي في الحقيقة ظاهرة جديدة مستحدثة لها أضرارها الصحية والاجتماعية. ومن أهم أضرارها الصحية أن الصائم إذا نام حرم من فائدة من أهم الفوائد الطبية التي يؤديها الصيام، وهي عملية يعني إنجاح عمليات الهدم والاستفادة القصوى من إذابة الطاقة. لعل أكثر عملية ينشغل بها الإنسان وعملية وظيفية هي عملية الهضم، والحاجة إلى الغذاء حاجة غريزية وقديمة قدم الإنسان، وتتم عملية الهضم عبر سلسلة من العمليات الوظيفية المعقدة التي تشترك فيها معظم أجهزة الجسم. تبدأ العملية من الفم والغدد اللعابية والمعدة وإفرازاتها والكبد والبنكرياس وإفرازاتهما الهضمية والصفراوية والأمعاء ومفرزاتها المعوية، وتشترك كل هذه الأجهزة لتحول اللقمة في نهاية هذه العملية إلى مستحلب قابل للامتصاص. بعد امتصاص هذا المستحلب في الأمعاء يحمل الدم هذه الأغذية الممتصة إلى الكبد، حيث يقوم بتصفيتها واختزان الزائد منها ويعطاء البدن ما يحتاجه منها بشكل دقيق، حيث تتوزع هذه الأغذية عبر شرايين البدن إلى كل خلية من خلايا الجسم بشكل مبسط، تستطيع من خلاله هذه الخلية الاستفادة في الحصول على الطاقة اللازمة له. كذلك تحصل من خلال هذه العملية على العناصر الأساسية اللازمة لبقائها من مواد البناء والنمو والتكاثر ونحوها، ومن ثم تعطي هذه الخلايا ما تحويه من فضلات وبقايا تلك العمليات إلى الدم مرة أخرى ليقوم بطرحها عبر أجهزة متعددة، من أبرزها الجهاز البولي، الكليتين، وكذلك الرئتين والأمعاء، ويشارك في هذه العملية الجهاز الدوري والقلب على وجه الخصوص والدماغ والأعصاب. هذه العملية بهذا التعقيد وهذا الشمول يقوم الجهاز الهضمي بالعبء الأكبر فيها، وهي عملية يومية ومتكررة، ولذلك فقد ثبت طبيا أن هذا الجهاز بحاجة إلى فترات استراحة بين الآونة والأخرى، وأحيانا يحتاج إلى فترات راحة طويلة. ومن هنا تبرز حكمة وجوب الصيام من وجهة طبية لفترة طويلة، هي فترة صيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تبرز الحكمة في دورية حدوث الصيام من وقت إلى آخر من خلال الصيام المسنون الذي ذكرت أنواعه فيما سبق. خلق الله عز وجل جسم الإنسان على نمط معين بحيث يبقى مستوى السكر في الدم على يعني مدى ما بين 70 إلى 80 ملغرام في كل 100 مليمتر من الدم. فما الذي يحصل أثناء عملية الصوم حتى يستطيع الجسم أن يحافظ على هذه النسبة دون أن تتدنى إلى ما دون ذلك وتؤدي إلى انعكاسات؟ يشكل السكر الغذاء الهام للدماغ، بل إن الدماغ لا يقبل في الواقع إلا نوع معين من السكر، هو سكر الدم أو الجلوكوز، كغذاء يجدد به نشاطه ويستمد منه طاقته. إذا ابتدأ سكر الجلوكوز هذا في الانخفاض عن مستواه، ما الذي يحدث؟ تحدث عملية ردية وقائية داخل الجسم من الحكمة الإلهية ترسل مناطق معينة في الدماغ في منطقة اسمها منطقة تحت المهاد، ترسل رسائل متعددة إلى الغدد تطلب منها المدد، فتقوم الغدة الكظرية وهي غدة موجودة فوق الكلية تقوم بإفراز المزيد من هرموناتها الحافة على تحويل المواد المدخرة في الجسم مثل مادة يطلق عليها الجلايكوجين والدهون إلى سكر جلوكوز. هنا يلجأ إلى الخزين إلى المستودع، وتقوم هذه العملية بواسطة هرمون يطلق عليه هرمون الكورتيزول وهرمون الأدرينالين، وكذلك تفعل غدة أخرى هي الغدة الدرقية وكذلك الغدة النخامية، وترسل هرموناتها الحاثة على تحويل مخازن الطاقة المدخرة في الجسم إلى جلوكوز، ولذلك يبقى مستوى السكر في الدم ثابتا حول 80، بحيث متى ما وصل مستوى السكر في الدم إلى هذه النسبة تحدث رسائل عكسية تقول اكتفينا فأوقفوا عملية الإمداد. الكائن الإنساني وكذلك الكثير من الحيوانات لديها قدرة أودعها الله عز وجل فيها، هذه القدرة هي قدرة تخزين الغذاء الفائض للاستفادة منه في أوقات الحاجة، وذلك من حكم الله عز وجل في الخلق، فالحيوانات لا تجد طعامها في كل وقت وكذلك الإنسان لا يجد طعامه في كل وقت، ولذلك تجيء هذه الخاصية تفيد الإنسان عند حاجته أو عند عدم وجوده للغذاء. لعلي لا أفصل أكثر في العمليات الوظيفية التي تحدث في الصوم، ولكن أركز على أن الإنسان إذا لم يفتت الطاقة المدخرة لديه، هذه الطاقة تترسب في أشكال دهون تسبب له أنماط مختلفة من الأمراض المؤذية، لذلك يأتي الصيام الطويل نسبيا ليقوم أو ليساعد على إحداث عمليات إذابة لهذه الشحوم المتراكمة في الجسد، ويسهم بشكل فعال في التخلص منها، كما يسهم أو تسهم عملية الصيام بشكل فعال في تنشيط عمليات الهدم والبناء، وفي تنشيط عمليات الهدم والبناء فائدة عظيمة ألا وهي فائدة التخلص من الخلايا رديئة المستوى ضعيفة البنية والاستعاضة عنها بخلايا جديدة قوية تدعم قوة الإنسان وصحته. الفوائد الطبية للصيام كثيرة، ولكني أقول أن ينبغي أن نركز على أن الصيام المفيد هو الصيام الشرعي. الصيام الطبي الذي ذكرناه من قبل أو ما يطلق عليه بالصيام الطبي له سلبية كبيرة، وهي سلبية استمرارية الامتناع وما تؤدي هذه الاستمرارية من انعكاسات على الحالة الصحية، خاصة عندما يمارس الشخص عمليات تجويع طويلة. عمليات التجويع الطويلة لها انعكاسات غير صحية على جسم الإنسان. في المقابل عندما يتجاوز الإنسان في فهمه لمفهوم الغذاء أثناء الصيام ويتحول الصيام كما هو الحال مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا إلى مناسبة للتفاخر بأنواع الطبخات والأكلات وتبادل الأطباق بين الجيران، ويعني تظهر كل ربة بيت قمة مهاراتها في إفراج الأنواع المختلفة، عندما تحول إلى هذه الظاهرة يتحول أثر الصيام من الناحية الطبية إلى أثر عكسي. أقول بكل أسف أن ظاهرة أو الصيام الشرعي وفوائده الصحية لم تدرس بالقدر الذي تستحقه من قبل الأطباء والمتخصصين في هذا المجال. هنالك دراسات، هنالك بعض الأبحاث، لكن هي أقل بكثير مما تستحقه هذه الظاهرة. ولو كان لو أدرك المهتمون بقضية الصوم الطبي من الأطباء من غير المسلمين حقيقة الصوم الشرعي وما ينبغي أن يكون عليه، والصور الواردة عن حال المسلمين أثناء الصيام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات وتر على شيء من الماء، ويعني أن لم تكن هذه قضية الإكثار من الأطعمة والتنويع فيها، لو أدركوا هذا الأمر لتمسكوا به وبحثوه بكل أسف أكثر مما اهتمينا نحن المسلمين بهذه القضية. ومع ذلك ففوائد الصيام أدركت فوائد الطبية له من القدم. فهذا ابن القيم رحمه الله يقول كما جاء عنه في كتاب الطب النووي في باب الصوم، يقول: الصوم جنة أي وقاية، وهو من أدواء أي أدوية الروح والقلب والبدن، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها. وهنا أريد أن أقف وقفة مع كلمة ابن القيم رحمه الله بأن للصيام تأثير عجيب في حفظ الصحة، والواقع أننا سنلمس ونرى أن معظم الفوائد الصحية للصيام هي وظائف حفظ للصحة، ليست وظائف معالجة، وإن كانت هنالك بعض استخدامات للمعالجة بواسطة الصيام. ويقول كذلك في الزاد بعد من كلام طويل له منه، يقول: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي استولت عليها فأفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة له من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. ومن عصر ابن القيم إلى العصر الحديث، يقول أحد كبار المهتمين بدراسات الصوم في الولايات المتحدة وهو الدكتور ماك فادون، يقول: إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشاطه، فإذا صام الإنسان خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه حتى يصفو صفاء تاما ويبدأ يشعر بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. ويقول ألان كوت وهو من كبار خبراء العلاج بالصوم، يقول: ونحن إذ نعالج بالصوم لا نأتي باكتشاف جديد، بل نتوصل إلى حقيقة فطرت عليها النفوس منذ الأزل، ذلك أن في مملكة الحيوان يعالج الحيوان نفسه بأساليب المعالجة الطبيعية، ومنها الامتناع عن الطعام، وهي ظاهرة تلحظ في الكثير من فئات الحيوانات. فالصوم يوقف امتصاص السموم الهدامة بشكل سريع، كما يعطي الجسم فرصة لمتابعة عمله في طرح الفضلات، ويساعد في طرح السموم المتوضعة في الأنسجة، كما يدفع الجسم إلى استهلاك ما يفيض عن حاجته من الشحوم المتراكمة. ويمكن إجمال الفوائد الصحية للصيام في النقاط التالية: الإسهام في تخليص البدن من شحومه المتراكمة وطرح الفضلات والسموم، وإتاحة الفرصة لخلايا الجسم وغدده لأن تقوم بوظائفها على الوجه الأكمل، وخاصة الجهاز الهضمي، كذلك إراحة الكليتين والجهاز البولي من استمرارية عملية طرح الفضلات، وتخفيف وارد الدسم على الشرايين مما يؤدي إلى الإقلال من الإصابة بتصلب الشرايين، كذلك هدم الأنسجة المتداعية أثناء الجوع وإعادة بنائها من جديد عند تناول الطعام.
وعليه فإن من الأمراض التي يستفيد أو تستفيد من الصيام أمراض البدانة والداء السكري، خاصة النوع الغير معتمد على الإنسولين، وارتفاع ضغط الدم وحساسية الصدر، والالتهابات الهضمية المزمنة في كثير من حالاتها، وبعض الأمراض الجلدية. ويقول الدكتور محمد الظواهري، وهو من الأساتذة المعروفين في مجال الأمراض الجلدية، هو أستاذ بجامعة القاهرة، يقول إن علاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة، فالامتناع عن الغذاء والشراب مدة يقلل من الماء في الجسم والدم، وهذا بدوره يدعو إلى قلة الماء في الجلد. وهنا أريد أن أقف مع هذه النقطة، ذلك أن الصوم الطبي لا يمنع من الماء، بينما الصوم الشرعي يمنع من الماء ومن الطعام، ولكن لفترة محددة، هي نصف النوم اليوم أو أزيد من ذلك قريبا. فيقول هنا إن علاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة، فالامتناع عن الغذاء والشراب مدة يقلل من الماء في الجسم والدم، وهذا بدوره يدعو إلى قلة الماء في الجلد، وحينئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدية المؤذية والميكروبية، كما تقلل قلة الماء في الجلد من حدة الأمراض الجلدية الالتهابية والحادة المنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم. وأفضل علاج لهذه الحالات هو الابتعاد عن الطعام والشراب لفترة ما. وللصوم آثار صحية نفسية عظيمة، من أهمها التغلب على عوامل القلق والتوتر والاكتئاب، وهي ظاهرة يلحظها القائمون على معالجة المرضى النفسانيين، ولعلي أعلن لأول مرة نتيجة لدراسة ميدانية أجراها أحد الأطباء الدارسين ببرامج الدراسات العليا بالجامعة عن مدى انتشار الحالات النفسية في أوساط المجتمع، ودرس علاقة حدوث الاضطرابات النفسية بالتزام الشخص بصوم رمضان وبصوم النفل، وقد وجد علاقة إحصائية وثيقة أثبتت باستخدام أدق الاختبارات الإحصائية بين قلة الاضطرابات النفسية والعاطفية لدى أولئك الذين يحافظون على صوم رمضان على وجه الخصوص، وأولئك الذين يحافظون أيضا على صيام النفل. فالصيام لا شك من عوامل صفاء الذهن وتقوية الإرادة، ترويض النفس على الصبر، وقد جاء في الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. كما أن للصوم علاقة وثيقة بالوظيفة الجنسية، حيث يؤدي الصيام إلى تقوية الإرادة النفسية للإنسان بمجاهدة نفسه والعزوف عن المعاصي التي تثير هذه الوظيفة، كالنظر والتفكير بالمعاصي والرذيلة، والتي تسبب زيادة إفراز الهرمونات الجنسية. ولذلك كان الصيام دواء ناجعا وجه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حتى قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، وذلك بما يؤديه الصيام من تهذيب لهذه الغريزة. أتحدث الآن عن أقسام الأمراض المبيحة للفطر، وقبل أن يعني نلج في الحديث عن هذه النقطة من الناحية الطبية، لا بد من عرض لهذه النقطة من الناحية الشرعية في المقام الأول، ولعلي أحيل إلى شيخنا الفاضل ليحدثنا عن هذه النقطة.
الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للمرض فإنه لا شك أيها الإخوة من الأعذار التي تبيح الإفطار، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض يعرفه العلماء بأنه كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض، والأصل فيه قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض في الشريعة أقسام، فالمرض الذي إذا صام صاحبه أدى به إلى الهلاك فإنه لا يجوز له الصوم البتة، بل إنه إذا صام يأثم لأنه يؤدي به إلى التلف أو الهلاك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعض آخر من الأمراض لا يؤدي الصيام معها إلى التلف أو الموت، لكنه يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة. ففي هذه الحالة يجوز الإفطار، بل يستحب، بل يكره الصيام، لأن الذي يصوم وهو يحصل له زيادة مرض أو مشقة شديدة لا يحتملها وقد يغمى عليه أو يتأخر شفاؤه، فإنه يخالف رخصة الله سبحانه وتعالى التي رخص له بها. ولذلك فإن الصحيح أنه يستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم. هذا المريض الذي يخشى، أو المريض الذي يتأخر برؤه أو يزداد مرضه أو يطول المرض عليه. ولكنه لو كان صحيحا، لو كان صحيحا، الحالة الثالثة أن يكون صحيحا، لكن لو صام مرض، لو صام مرض، فهنا يعتبر في حكم المريض، يعتبر في حكم المريض. فمثلا بعض الناس ربما إذا صام أغمي عليه أو حصلت له مضاعفات، لكنه بدون صيام حالته طبيعية، فهذا الرجل حكمه حكم المريض. والمريض المرض على نوعين من جهة مظنة الشفاء. فالمريض الذي يرجى برؤه هذا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ما عليه بدون كفارة ولا فدية. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض مرضا مزمنا كما سيأتي له حالات إن شاء الله، فإنه يخرج الفدية، والفدية هي طعام مسكين، نصف صاع من الطعام، نصف صاع من القمح أو الرز ونحو ذلك، وهي من الرز مثلا بالتقريب كيلو ونصف من الرز مع شيء من الإدام يخرجه، مثل الهرم الذي لا يستطيع الصوم كبير السن، فإنه يخرج الفدية سواء أخرجها في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، مفرقة أو مجتمعة، كله صحيح. ويلحق بهذا بالمريض الحامل والمرضع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وأخيرا فإنه قد يقول قائل: من هو الذي يقبل قوله في مسألة الفطر للمريض؟ فالجواب إن أهل العلم قد ذكروا أنه يقبل قول الطبيب المسلم الثقة، إذا كان مسلما أمينا في دينه، ثقة في طبه، يقبل قوله لو قال لك: يا أيها المريض، إن الصيام يضرك أو يطول مرضك أو يؤخر شفاءك، يجوز لك أن تفطر بقوله. وإذا كان طبيبا كافرا أو طبيبا مسلما غير عدل فاسق، فهنا يوجد خطورة في قبول قوله بالإطلاق، لأنه ليس، قد لا يكون صادقا في كلامه، قد لا يكون صادقا. ولذلك يشترط في قبول قوله أن يكون الإنسان في حال ضرورة، مثل أن لا يوجد غير هذا الطبيب يخبر، وكذلك أن تنضاف إليه قرائن، مثل أن يعلم المريض من نفسه الضرر لو صام جرب أو يحس بذلك، أو أنه يعلم من أحوال الناس الآخرين الذين عندهم نفس المرض لو صاموا يتضررون. فهذه قرائن إحساس المريض وتجربته وتجارب الآخرين وحال المرض، هذا خبره في المجتمع الذي يصوم ماذا يحصل له. هذه قرائن إذا أضيفت إلى كلام الطبيب الكافر أو كلام الطبيب المسلم غير العدل فإنها تكون كافية في أن يفطر. وبعض الأمراض التي لا تسمى أمراضا مثل صداع الرأس أو الكحة اليسيرة أو وجع السن، مثلا الوجع الذي قد يكون أحيانا في العين أو السن شيء بسيط، هذا ليس بعلة تجوز الفطر، لأن هذه أشياء يسيرة عوارض تعرض الإنسان. فحالات الصداع الخفيفة أو الحمى الخفيفة هذه أو السخونة الخفيفة ليست من الأشياء التي تجوز بقول كثير من أهل العلم، وبعضهم رآها علة تجوز. ولكن الأحوط الإنسان أن لا يفطر إلا إذا مرض مرضا يشق عليه به الصوم، هذا هو الضابط، يشق عليه به الصوم. وقد قيل الإمام أحمد رحمه الله متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع. قيل له مثل الحمى، قال وأي مرض أشد من الحمى؟ لأن السخونة الشديدة الحمى لا شك أنها من الأشياء التي تشق على الإنسان جدا، الحمى. ولأجل ذلك قال وأي مرض أشد من الحمى؟ فإيه إذن عنده رحمه الله من الأمراض التي تجوز للإنسان الإفطار. هذه لمحة عن أنواع المرض، عن أنواع المرض وعن حكم الإفطار في كل واحد منها. ونعود للأخ الدكتور عدنان ليكمل الكلام عن الأمراض، والله أعلم.
كما ذكر الشيخ حفظه الله أن الفطر للمريض يتراوح بين الرخصة والمستحب والواجب، فالأمراض تتفاوت في شدتها وتأثيرها على صحة الجسم من ناحية، وهذا عامل، كما تتفاوت في أثر الصيام عليها بسبب تباعد أوقات الطعام أو بسبب قلة الوارد إليها من الماء أو الغذاء أو بسبب تأثر مقاومة الجسم أو بحسب يعني نمط المعالجة وطريقة إدخال الدواء لذلك المرض. عليه يمكن أن نتحدث عن 5 أقسام من الأمراض أو مجموعات الأمراض الطبية التي قد يباح فيها الفطر، ولكن أحب أن أؤكد على ما ذكره الشيخ، ألا وهو أن الذي يقدر هذه العملية، الذي يقدرها هو الطبيب العدل الثقة، ويعني إن أمكن له أن يستفتي في بعض الحالات فهذا هو الأولى ولا شك. القسم الأول من الأمراض هو تلك الأمراض التي تشتد فيها الحاجة إلى الغذاء. طبيعة المرض نفسه هو مرض تشتد فيه الحاجة إلى الغذاء. ومن أمثال هذه الأمراض حالات الجفاف الشديدة وسوء التغذية التي ترى في بعض المجتمعات الفقيرة جدا على وجه الخصوص، وحالات العوز الشديد في الفيتامينات والمعادن، وحالات الفشل الكبدي وتشمعاته، كذلك الأمراض التي تؤدي إلى نقص مستويات السكر مما يؤدي إلى دخول المريض في غيبوبات وتأثر حالته الصحية بشكل كبير. من ذلك أيضا حالات داء السكري المعتمد على الإنسولين والغير منضبط، بعض حالات فرط نشاط الغدة الدرقية، بعض حالات الملاريا الشديدة، هبوط الضغط الدموي، وبعض الأمراض المؤدية إلى النحولة وإلى نقص قوة الدم أو نقص خضاب الدم، كذلك بعض الحالات التي يعني تحتاج في فترة نقاهتها إلى دعم غذائي جيد، مثل الحالات التي تتبع بعض أمراض الحميات الشديدة مثل التيفوئيد وغيرها. المجموعة الثانية من الأمراض هي تلك الأمراض التي تشتد فيها الحاجة إلى الماء، فنقص الماء يؤثر على سرعة الشفاء أو احتمالية الشفاء من هذه الأمراض، ومن ذلك حالات الجفاف الشديد، حالات الحميات الشديدة، بعض أنواع الالتهابات والإنتانات الحادة والنزلات المعوية، بعض حالات الحصى الكلوية والتهاب حويضة الكلية، خاصة عندما يكون رمضان في فصل الصيف. القسم الثالث هو تلك الأمراض التي توجب تقسيم الغذاء على وجبات عديدة كجزء من المعالجة. لهذه المجموعة من الأمراض نحتاج إلى تقسيم غذاء المريض على فترات متباعدة، وهذا يحصل أيضا في بعض حالات داء السكري، وفي بعض حالات القرحة الهضمية، وفي حالات هبوط المعدة واتساعها. المجموعة الرابعة من الأمراض هي تلك الأمراض التي يتعين فيها الطريق الهضمي، يعني القناة الهضمية، كوسيلة وحيدة أو ذات أفضلية راجحة لتناول العلاج أثناء وقت الصيام، فإما أن تكون الطريقة الوحيدة أو أن تكون الطريقة المفضلة بشكل بين راجح. المجموعة الأخيرة هي تلك الأمراض التي تكون مزمنة وشديدة وذات وقع إنهاكي على البدن، مما تجعل صاحبها يضعف عن تحمل الصيام، وقد تؤدي مكابدته وإصراره على الصيام إلى حدوث مضاعفات واختلاطات واشتداد لأعراض هذا المرض، مما قد يؤدي إلى آثار غير محمودة. هذا إجمال يعني أهم أقسام الأمراض المبيحة للفطر، ولكن كما قلت أن الحسم فيها يكون للمفتي ويكون للطبيب العدل الثقة العالم بالفتوى الصحيحة في هذه الحالة. الوقفة السادسة التي أريد أن أقفها هي مع بعض الحكم في إعذار بعض الفئات عن الصيام، ولعلي أقف أولا مع أكثر هذه الفئات شيوعا، ألا وهي حالة المرأة الحائض أو النفساء، وهي حالة أقول، وهذا لعله يعني رأي شخصي، يعني الكثير من النساء يقع في عملية يعني مقاومة لهذا الأمر الفطري خلال شهر الصيام، إما رغبة في عدم الفطر أو رغبة في عدم الصيام في خارج شهر رمضان، أو رغبة في يعني أو خجلا أو أي نوع من الأسباب، فيلجأ إلى استخدام موانع نزول العادة. وهذه الموانع أقول أنها لا تخلو من أضرار طبية كثيرة وكبيرة،